بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين،
باب الفجر باب الرحلة في المسألة،
سيدنا ونبينا محمد،
باب الفجر باب الرحلة،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول في فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم الأهل.
قال: باب الرحلة في المسألة النازلة،
نعم،
وتعليم
الأهل،
وتعليم الأهل، نعم.
أخبرنا،
قال أخبرنا،
قال أخبرنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين، قال حدثني عبد الله بن عبد بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب عن عزير، فأتته امرأته فقالت: إني قد رضعت عقبة التي تزوجتها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك رضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
نعم، كنا قشرانا في الكلام على هذا الحديث، وانتهينا إلى قول الحافظ ابن حجر، أو لم نبدأ في شرح هذا الحديث، ما سبق، ما بدأنا شرحه. هذا الحديث أورده الإمام البخاري ومناسبته للترجمة واضحة، وهي أن الصحابي الذي طرأت له ونزلت عليه هذه النازلة، وهي أن المرأة أخبرته أنها أرضعته هو وأرضعت زوجته، وإن كان لم يقبل قولها ابتداء فما كان منه إلا أن ركب ناقته من مكة حيث كان يسكن إلى أن قدم المدينة، وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما دار من قول من المرأة التي أخبرته، وهو ينتظر الفتية والجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف يعني كيف أفتيك بالبقاء وبالمضي في زواجك وقد قيل إن المرأة أرضعتكما؟ ولهذا فالأولى أن تتركها وأن تطلقها، لأنها من المحارم. ففهم الرجل من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الحكم أن يفارقها، فما كان منه إلا أن طلقها وتزوج امرأة أخرى، كما أنها هي تزوجت رجلا آخر وزال هذا الإشكال. وحرص على هذه المحرمية التي وقعت بينهما بالرضاع. ومحل الشاهد من الحديث أن الرجل ركب في هذه المسألة من مكة إلى المدينة ينشد الفتية في هذه الواقعة. نعم.
الحديث أطرافه في 2052 و 2640 و 2659 و 2666 و 5104،
يعني إن البخاري أخرج هذا الحديث وذكره في كتابه في خمسة في ستة مواضع. نعم.
في قوله باب الرحلة، هو الرحلة بمعنى الارتحال،
هنا الرحلة بكسر الراء بمعنى الارتحال، بكسر الحاء بمعنى الارتحال، وبفتح الحاء الرحلة اسم مرة يعني السفر لمرة واحدة، وبضم الراء تطلق ويراد بها الرجل الذي يرحل إليه الرحلة. نعم.
وفي روايتنا أيضا بفتح الراء أي
الرحلة
الواحدة،
أي للمرة الواحدة اسم مرة.
وأما بضمها فالمراد بها الجهة،
يعني الجهة التي يسافر إليها،
وقد تطلق على أن يرتحل إليه،
وقد تطلق على من يرتحل إليه،
وقد تطلق على من يرتحل إليه. وفي رواية كريمة وتعليم أهله.
وهذا الجزء من الترجمة جاء في رواية كريمة من بين سائر روايات البخاري. وعلق على ذلك الحافظ ابن حجر بأنها زائدة وليست موجودة في بقية الروايات، لأنه لا مكان لها في مسألة التعليم الأهلي، وهذا موضوع تعليم الأهل سيأتي في رواية أخرى وفي حديث آخر. نعم.
وتعليم الأهل بعد، فقوله في المسألة النازلة، والصواب حذفها لأنها تأتي في باب آخر.
والصواب أنها يعني ليست من الترجمة، وستأتي في باب آخر. نعم.
قوله أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك،
نعم،
قوله حدثني عبد الله بن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد ابن أبي مليكة نسب إلى جدي،
نسب إلى جدي، فقال عبد الله ابن أبي مليكة، والصواب عبد الله بن عبيد ابن أبي مليكة. نعم.
قوله عقبة عن عقبة ابن الحارث، يأتي تصريحه بالسماع في سماع قومي،
يعني في رواية أخرى جاء التصريح بسماعي، قال حدثنا عقبة. نعم.
في سماع عقبة في كتاب النكاح.
نعم.
فلا خلافا لمن أنكره.
نعم.
وسيأتي الخلاف في كنية عقبة وفي قصة خبيب بن عدي.
نعم.
قوله أنه تزوج ابنة اسمها غنية،
نعم،
بفتح المعجمة وكسر النون بعدها
ياء مشددة،
ياء تحتانية مشددة،
ياء تحتانية مشددة أو مثقلة. نعم.
وكنيتها أم يحيى كما يأتي في الشهادات،
كما سيأتي في الشهادات، يعني أنه سيأتي ذكر هذا الحديث في كتاب الشهادات، وفيه ذكر هذه المرأة وأن اسمها غنية وأنها تكنى بأم يحيى. نعم.
وهجم الكرماني فلا يعرف اسمها،
يعني الكرماني قال كلاما يعتبر هجوم، يعني من غير تدقيق ومن غير روية، حيث قال ان هذه المرأة لا يعرف اسمها، مع انه عرف اسمها وهي غنية ولا يعرف لها كنية، وهذا القول منه يعني تطرف. والصواب انها معروفة الاسم ومعروفة الكنية. نعم.
وأبو إيهاب بكسر الهمزة لا أعرف اسمه.
نعم.
وهو مذكور في الصحابة، وعزير بفتح الغين وعزير بفتح الغين المهملة وكسر الزاي
بفتح العين المهملة.
وعزير.
نعم.
بفتح الغين بفتح
العين المهملة.
العين المهملة وكسر الزاي.
وكسر الدال عدي. اسم مكبر وليس مصغر، ليس عدي وإنما هو عدي. نعم.
عزير. عزير يا شيخ. عزيز. عزيز
نعم
بفتح العين المهملة وكسر الزاي وآخره زاي
وآخره
زاي.
إذن هو عزيز.
إيه عزيز
عزيز.
أيضا تقدم في المقدمة ومن قال
ضبطه يعني في كتاب المقدمة اللي هو في هدى الساري. نعم
أيوة. ومن قاله بضم أوله فهو حرف
ومن قاله بضم أوله فقد يعني صحفه. من قال إنه عزيز.
أيوة. قوله فاتته امرأته لم أقف على اسمها.
فأتته امرأة ولا امرأته؟
فأتته امرأة.
نعم.
لم أقف على اسمها. وقوله ولا أخبر أخبرتني
ولا أخبرتني
ولا أخبرتني بكسر المثنى أي قبل ذلك.
يعني ما أخبرتيني قبل ذلك بأنك قد أرضعتيني. نعم.
كأنه اتهمها. وقوله فوكب أي من مكة لأنها كانت دار إقامة.
كانت دار إقامته يعني كان مقيم في مكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
والفرق بين هذه الترجمة والترجمة باب الخروج إلى طلب العلم.
يعني إن الإمام البخاري ذكر ترجمتين في هذا الكتاب. في كتاب ذكر ترجمة باب الرحلة في طلب العلم وذكر فيها الأحاديث التي تحث على الخروج لطلب العلم وذكر هذه الترجمة وهي باب خروج الرجل أو الرحلة إذا نزل به نازلة وهي تناسب هذا الحديث لأنه إنما خرج لما وجدت في حق هذه النازلة ولما قيل له إنه تزوج امرأة رضعت معه فكانت في حقه نازلة لذلك خرج يطلب الفتية فيها. نعم.
قال إن هذا أخص وهذا أعم.
هذا العنوان أخص من العنوان الأول. العنوان الأول عام يشمل كل رحلة يخرج الإنسان فيها لطلب العلم. وهذه الترجمة العنوان فيها خاص مقتصر على من نزلت به نازلة. نعم.
وسيأتي مبحث هذا الحديث في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
فقوله ونكحت زوجا غيره اسم هذا الزوج ضريب.
ضريب
ضريب.
نعم.
أو غريب.
ضريب ضريب ضريب.
أيوه ضريب
أو ضريب. نعم
ضريب بضم معجمة
ضريب.
المشالة.
نعم.
فتح الراء وآخره موحدة مصغرة.
مصغرة
مصغرا
يعني إن اسمه مصغر فيقال ضريب.
27.
نعم
27
دقيقة.
طيب
أنا أذكر هذا وذكرت للإخوان قالوا ما قرينا. يقول لك هذا الحديث الذي بعده قرئ. فين وقفنا؟ شوف الباب إيش الباب إيش الترجمة. باب الغضب في الموعظة. الغلب في الموعظة وفي التعليم إذا رأى ما يكره، هكذا الترجمة.
طيب نقرأ.
أيوة.
طيب باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره،
لكن في أيضا إشارة عنده ولا مع بداية الباب؟ ها؟ شوف الحديث الثاني منه من هذا الباب. ايش اخر كلمة كتبت؟
طيب
طلبنا منه انه يشير هنا في الكتاب.
طيب اذا نقرأ في هذا الحديث. طيب قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان ابن بلال المدني
نعم
عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ابن يزيد مولى المنبعث
نعم
عن يزيد ابن خالد الجهني
نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن رجل
سأله رجل
عن اللقطة
عن اللقطة نعم
فقال اعرف
وكاءها
وقال وعاءها
وعفاصها
او عصافها
نعم
او عرفها سنة
ثم عرفها سنة نعم
ثم استمتع بها
نعم
فإذا جاء ربها فأدها إليه
نعم
فإن جاء ربها فأدها
إليه نعم
قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه
نعم
وقال أو قال احمر وجهه فقال ما لها ولها
ما لك ولها
ومعها سقاؤها وحذاؤها وترد الماء ترى الشجر
وترعى الشجر نعم
فذرها حتى يلقيها ربها
يجدها صاحبها نعم
فقال فضالة الغنم قال لك ولأخيك
لك أو لأخيك أو للذئب
الحديث أطرافه في 2372 2428 2429 2436 2437 5192 6212
يعني أن البخاري أورده في 8 مواضع من كتابه نعم
قال سأله رجل وهو عمير والد مالك
نعم
وقيل غيره كما سيأتي في اللقطة
يعني في الكلام على أحكام اللقطة نعم
وقوله وكاءها هو بكسر الواو ما يربط به
يعني الحبل الذي تربط به
العصاب العفاص
والعفاص
بكسر العين المهملة
نعم
وهو الوعاء بكسر الواو،
وهو الوعاء الذي توضع فيه. نعم.
فقوله فإن ماده لأنه كان نهي قبل ذلك عن اللقطة،
وقوله
وقوله فغضب.
نعم.
إما لأنه كان نهي قبل ذلك،
إنه كان قد نهى قبل ذلك،
أيوة،
ولذلك غضب حيث لم يلتزم أمره ولم يستجب لنهيه. نعم.
عن التقاطها. وإما لأن السائل قصر في فهمه،
نعم،
فقاس ما يتعين،
التقاطه
على ما يتعين،
على ما لا يتعين التقاطه،
على ما لا يتعين،
حيث قاس الجمل على اللقطة. نعم.
فقوله سقاؤها هو بكسر أوله، والمراد بذلك أجوافها، لأنها تشرب فتكفأ به أياما.
نعم، لأن إذا شربت يبقى الشرب وتكتفي به أيام حتى تعطش.
قوله وحذاؤها بكسر المهملة ثم ذال، والمراد هنا خفها،
المراد بها الخف، حيث يقيها من الشوك، ويقيها من الحرارة، ويقيها من الحجارة. فهو بمثابة الحذاء يمنع عنها الأذى. نعم.
وسيأتي مباحث هذا في هذا الحديث في كتاب البيوع
إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بريد عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها،
لما أكثر الناس عليه السؤال،
أيوة، غضب، ثم قال للناس سألوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقال الآخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
هذا الحديث أورده في باب الباب الذي ذكر فيه أنه ينبغي الإمام إذا خطب أو إذا وعظ أن يغضب وأن يظهر غضبه للسامعين حتى يدركوا ما يقول، وأن يرفع صوته. فذكر هذا الحديث، وقصته أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما وبين لهم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وبين لهم ما سيكون بين يدي الساعة، وكان شديد الغضب. ثم قال للناس سألوني ما سألني أحد شيء إلا أجبته، فاغتنم الناس هذه الفرصة ليسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله رجل اسمه عبد الله: يا رسول الله، من أبي؟ فقال له: أبوك حذافة، لأنه كان مشهور بعبد الله ابن حذافة. وسأله الآخر: من أبي؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم باسم أبيه، وألح على أصحابه أن يسألوا. ولما رأى عمر رضي الله عنه هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام، جاء وبرك على ركبتيه وقال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله، يعني من أن نخوض في هذه الأمور، من أن يتساهل الناس ويزيدونك شيئا من الغضب. ثم قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أو نبيا. عندئذ أنهى النبي صلى الله عليه وسلم خطبته. وهذا الحديث مناسبته للترجمة، الترجمة التي عقدها بأنه ينبغي للإمام إذا خطب أو وعظ الناس أن يظهر لهم الغضب. نعم.
الحديث طرفاه أو طرفه في 792، 7291.
يعني الحديث روي مرتين، ذكر في كتاب البخاري مرتين. نعم.
وقوله: حدثنا محمد بن العلاء، تقديم هذا الإسناد في باب
تقدم هذا الإسناد
في باب فضل من علم وعلم،
فضل من علم من علم وعلم، في باب فضل من علم
وعلم.
وأبو محمد بن العلاء. نعم.
قوله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، كان منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذلك من المسائل، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير المائدة،
يعني في كتاب تفسير سورة المائدة من الصحيح. نعم.
قوله: وقال رجل، هو عبد الله بن حذافة بضم أوله وبالذال المعجمة والفاء القرشي السهمي، كما سماه في حديث أنس الآتي.
نعم.
قوله: فقام آخر،
يعني رجل آخر،
هو سعد بن سالم مولى شيبة بن الربيعة، سماه ابن عبد البر في التمهيد وفي ترجمة سهل بن سعد ابن أبي صالح منه،
يعني في كتاب التمهيد. نعم.
وغفله في الاستيعاب،
ولم يذكر اسمه في كتاب الاستيعاب، مع أن كتاب الاستيعاب هو الكتاب المخصص في التراجم. أيوه. حيث ذكر وسماه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
في ترجمة أبي صالح منه: وغفل عنه في الاستيعاب ولم يظفر به أحد من الشراح،
يعني ما تنبه لذلك.
أيوه. ولا من صنف في المبهمات ولا في أسماء الصحابة ولا في صحابي بلا مرية
ولا إيه
وهو صحابي بلا مرية
وهو صحابي بلا مرية يعني ما أحد يشك في كونه صحابي لأنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أبي فقال أبوك سعد نعم
بقوله من أبي يا رسول الله فوقع في تفسير المقاتل في نحو هذه القصة أن رجلا من بني عبد البر عبد الدار قال من أبي قال سعد نسبه إلى غير أبيه بخلاف ابن حذافة
مع عبد الله بن حذافة فنسبه إلى أبيه نعم
وسيأتي مزيد لهذا في تفسير سورة المائدة
نعم
قوله فلما رأى عمر هو ابن الخطاب رضي الله عنه وفي وجهه
رأى ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الغضب نعم
ما في وجهه أي من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله أي مما يوجب غضبك وفي حديث أنس الآتي بعد أن عمر برك على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا
لا.
الجمع بينهما ظاهر
الجمع بين الحديثين
والجمع بينهما ظاهر لأنه فيما جمع ذلك فنقل كل من الصحابيين ما حفظ
ولعل هذا في قوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم جاء نبيا في بعض الروايات وبعضها رسولا وبعضها جمع بينهما فقال نبيا ورسولا نعم
دل على أحد المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد الله بن حذافة
نعم
نعم تنبيه قصر المؤلف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم على
دون الحكم لأنه ورد في الحديث أن القاضي لا يحكم وهو غضبان نهى النبي صلى الله عليه وسلم القضاة أن يحكموا حالة الغضب وهو هنا ظاهر قوله لعبد الله بن حذافة أبوك حذافة أن هذا قضاء كيف قضى النبي وهو غضبان ونهى الناس أن يحكموا حال الغضب لكنه أجاب جزاه الله خيرا يعني الحافظ بن حجر بأن هذا شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أن يقضي وهو غضبان لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم والغضب لا يؤثر في عصمته ولذلك مهما بلغ به الغضب يقول حقا ولذلك جاز له أن يقضي حال الغضب ولا يجوز لغيره أن يفعل ذلك هذا أحد الأجوبة وهناك جواب آخر وهو إن هذا ليس حكما هذا ليس من الحكم وإنما هو من باب الإخبار والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عبد الله بن حذافة بالواقع فلا يلزم منه أن لا يخبر بالواقع إذا كان غضبانا. واضح؟ نعم.
والفرق أن الواعظ في شأن ذلك في شأنه أن يكون في صورة الغضبان.
لأن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان وهو هنا في حالة واعظ. نعم.
لأن مقامه يقتضي التكذيب والانزعاج لأنه في صورة منذر.
نعم. خصوصا وأنه قبل أن يبلغ به الأمر كان يقول لهم اسألوني، لأنه لما أخبرهم بما يجري في آخر الزمان وبما يقع من علامات النبوة والمعجزات، هذا الموقف ربما يحس أن من الناس من يستغربه، ولذلك بلغ به الغضب ما بلغ. فلما أتبعه بقولهم سلوني سلوني وبدأوا يسألونه زاد واشتاض غضبا. لذلك جاء عمر رضي الله عنه وتدخل وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنهم وأن يسامح وأنهم يتوبون إلى الله جل وعلا من أن يغضبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهمه نحوه.
نعم.
لأنه قد يكون دعا القبول منه.
نعم.
وليس ذلك لازما على في حق كل أحد، بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين. والحكم فهو وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي.
يعني هنا فرق بين الواعظ والحاكم. نعم.
فإن قيل فقد قضى عليه الصلاة والسلام في حال غضبه حيث قال أبوك فلان، فالجواب أن يقال له أولا ليس هذا من باب الحكم.
هذا ليس من باب الحكم وإنما من باب الإخبار. نعم.
وعلى تقدير فيقال هذا من خصوصياته لمحل عصمته.
يعني ولو سلمنا بأنه حكم فهذا من باب الخصوصيات، هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فاستوى غضبه ورضاه
لأنه معصوم لا يختلف حكمه، لا يختلف حاله عن حال الرضا والغضب. نعم.
ومجرد غضبه من شيء دل على تحريمه أو كراهته بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم.
نعم.
29 باب من برك على ركبتيه
من برك على ركبتيه
عند الإمام أو المحدث. ثلاثة وتسعين قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أخبرنا الزهري عن الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقال فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت،
يعني النبي عليه الصلاة والسلام. هو نفس القصة لكنه ذكرها هنا بمعنى آخر، يعني بزيادة مسألة بروك عمر رضي الله عنه وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يسامح الناس في كثرة أسئلتهم وأن ينهي المجلس. نعم.
الحديث أطرافه في 540 749 4621 6362 6468 6486 7089 7090 7091 7294 7295.
أخرجه الإمام البخاري 11 مرة، كرره في كتابه. نعم.
قوله باب من برك،
من برك
هو بفتح الموحدة والراء المخففة
بركة،
يقال برك البعير إذا استنسخ، واستعمل في الآدمي مجازا.
نعم.
فقوله فخرج فقام عبد الله بن حذافة فيه حذف،
يعني الحديث فيه جزء محذوف. نعم. هو أن عبد الله بن حذافة لما قال له النبي سلوني سلوني قام عبد الله بن حذافة وسأل النبي وقائلا من أبي. نعم.
يظهر في الرواية الأخرى والتقدير خرج فسأل فأكثر عليه فغضب فقال سلوني فقام عبد الله،
يعني النبي لما خطب بالناس وأكثر في خطبته في تبيين ما سيكون في آخر الزمان وما سيقع من الفتن، وصادف أن غضب، ثم إنه لما بدأ الناس يسألونه كان يجيب ويقول لهم سلوني سلوني، فخرج عبد الله وقال سؤاله الذي طرحه من أبي. نعم.
قوله فقال رضينا بالله ربا، فقال ابن بطال فقام عمر منه أن تلك الأسئلة، ففهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت أو الشك،
يعني على سبيل التعنت أو الشك، ولذلك غضب منها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك، فقال رضينا بالله ربا إلى آخره،
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم.
فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فسكت 30. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور، فما زاد يكررها. قال ابن عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا.
هذا الباب أورده في كتاب العلم ليبين المنهج الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلكه في تبيينه وفي توضيح الأمور، كان عليه الصلاة والسلام إذا تحدث عن شيء وأخبر عن أمر يكرره 3 مرات حتى يفهمه الناس ويسمعوه ويحفظوه، وهذا من حسن تبليغه عليه الصلاة والسلام أمور دينه، أمور الدين للناس. وهذا منهج ينبغي طلاب العلم أن يتأسوا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا نوع من تثبيت العلم. ثم ضرب الإمام البخاري مثل أمثلة لبعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر، وأوردها بألفاظ معلقات. وهذه الألفاظ المعلقة منها ما أعاد ذكره، مفصلا موصولا، ومنه ما أورده وهو على غير شرط الصحيح، لكن ترك التفصيل فيه لغيره ممن أخرج هذه الأحاديث. وقد تولى الحافظ ابن حجر رحمه الله بيان من أخرج هذه الأحاديث وذكرها موصولة. نعم. اقرأ.
قوله: باب من أعاد الحديث 3 ليفهم، أي هو بضم الياء
ليفهم على أن الفعل مبني للمجهول يعني،
وفتح الهاء
وكسر الهاء لا
وفتح الهاء
وفتح الهاء يفهم. نعم.
وفي روايتنا بكسر الهاء
وفي روايتنا نعم
بكسر الهاء
ليفهم. نعم.
لكن في رواية الأصيل وكريمة ليفهم عنه.
نعم، يؤكد أنها مبنية للمجهول.
هو بفتح الهاء لا غير. قوله:
أو ليفهم عنه. نعم،
يفهم عنه. قوله: فقال ألا وقول الزور كذا في رواية أبي ذر وفي روايته
يعني هذا الخبر جاء معلق ألا وقول الزور، لأنه لما حدث بهذا الحديث لما قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور حتى يعني ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو طرف معلق من حديث أبي بكر المذكور في الشهادات وفي الديات.
إذا الحديث ذكره هنا معلق وفصله في كتاب الشهادات. نعم.
والذي أوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3.
قالها: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال 3 مرات. ثم قال إيش؟
فذكر الحديث
نعم.
ففيه معنى الترجمة لكونه
كونه 3. نعم،
لكونه قال لهم ذلك 3. قوله: فما زال يكررها،
كان لفظة ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. نعم،
أي في مجلسه ذلك، والضمير يعود على كلمة على الكلمة الأخيرة وهي قول الزور.
نعم،
وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مكانه.
الشاهد هنا في كتاب العلم ذكر ذلك على سبيل الاختصار والتعليق. نعم.
وقوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما وهو طرف أيضا من حديث مذكور,
يعني طرف من حديث معلق. أيوة.
أيوة. عند المصنف في كتاب الحدود
ذكر هنا معلقا وسيذكره مفصلا في كتاب الحدود. نعم.
وأوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أي شهر هذا, فذكر الحديث
لما قال لهم أي شهر هذا وسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه, ثم قال ليس هذا شهر المحرم أو ليس هذا شهر ذي الحجة, وفصل. فالشاهد أنه ذكر ذلك ثلاثا, وهذا الكلام جاء في الحديث المفصل الموصول, لكنه هنا في كتاب العلم أشار إليه بهذه الأحاديث المعلقة. نعم.
وفيه فذكر القدر المعلق, وقوله ثلاثا متعلق بقال لا بقوله بلغت,
يعني بقوله ثلاثا.
نعم.
أي قال الكلام ثلاثا. نعم.
94 حدثنا عبده,
هذا حديث جديد, قال البخاري فيه حدثنا عبده
حدثنا
يعني سليمان. نعم.
عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا, وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.
فهذا الحديث يؤكد, والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.